أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، خصه الله بالقرآن وبعثه رحمة لبني الإنسان، وأرسى بشريعته منهج العدل والإحسان. اللهم صل على محمد وآله. أفضل وأحسن وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك وأهل الكرامة عليك من خلقك. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله التي بها يسعد الإنسان ويفوز بالجنان وينال من الله الرضوان. جعلنا الله وإياكم ممن يسعد بتقواه ويحظى برضاه. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. صدق الله العلي العظيم. من العلاقات الأساسية التي ينبغي أن يهتم الإنسان بها علاقته مع ذاته، بل هي من أهم العلاقات. في كثير من الأحيان يهتم الإنسان بعلاقاته مع الآخرين، مع الأشياء من حوله، ويهمل علاقته مع ذاته. على كل واحد أن يسأل نفسه: كيف علاقته مع ذاته؟ وحينما نتحدث عن الذات، فإن أغلب الناس يأتي إلى ذهنهم أجسامهم، الاهتمام بالذات والعلاقة مع الذات، يعني العلاقة مع الجسم والاهتمام بالجسم من حيث الغذاء والشراب واللباس والسكن وسائر الملذات. ولكن الجسم هل هو الذات؟ هل هو كل ذات الإنسان؟ الجسم جزء من الذات، وهو الجزء المنفعل من الذات، وليس الجزء الفاعل، الجزء المتأثر وليس الجزء المؤثر. هناك ما هو مؤثر في الجسم وفاعل في الجسم ومسير للجسم، وهو الجانب الأهم في ذات الإنسان، بل هو الذات الحقيقية للإنسان. الذات، إذا أردنا أن نتحدث عن ذات الإنسان، يمكننا القول أن الذات هي ذلك الكيان الداخلي الذي يسير الجسد. الذات هي مجموع الأفكار والقناعات التي يؤمن بها الإنسان، وهي الأحاسيس والمشاعر التي ينطوي عليها الإنسان وما ينبثق عنهما من سلوك وممارسات وأعمال. إذن عمق الذات هو تلك الأفكار والقناعات، عمق الذات هي تلك الأحاسيس والمشاعر، وجسمك يتأثر بأفكارك وبمشاعرك وأحاسيسك، لأن أفكارك وأحاسيسك هي التي تحرك جسمك وهي التي تسير جسمك. فعلى الإنسان أن يهتم بذاته، بعمق ذاته. ولكن كيف يهتم الإنسان بذاته؟ القرآن الكريم يتحدث كثيرا حول هذه المسألة. أيها الإنسان، عليك أن تهتم بنفسك، عليك أن تهتم بذاتك وليس بالأشياء الأخرى، قبل الأشياء الأخرى. الله تعالى يقول: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليك أنت مسؤول بالدرجة الأولى عن نفسك. لاحظوا، يتحدث عن الهدى والضلال، أنفسكم. المسألة ليست مسألة جسمية، ليس عليكم أجسامكم، عليكم أنفسكم، ذلك الكيان الداخلي الذي يحرك الجسم. الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا تتحدث عن خسارة النفس: فأولئك الذين خسروا أنفسهم، والوزن يومئذ الحق يوم القيامة. هناك المعايير هي المعايير الحقيقية. الآن نحن نعيش ضمن معايير ظاهرية، في يوم القيامة هناك المعايير الحقيقية. الوزن عبارة عن المعايير والمقاييس التي تقاس بها الأشياء. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه، من كانت درجاته صاعدة، فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه، من كان يأتي في أسفل السلم، أسفل الدرجات، فأولئك الذين خسروا أنفسهم. لاحظوا الحديث عن خسران النفس، الإنسان يخسر نفسه. قد تربح أموالا طائلة، قد تربح عقارات، ولكن هل ربحت نفسك؟ في بعض الأحيان الإنسان يربح أموالا ويربح ثروات مادية ولكنه يخسر نفسه. الذين خسروا أنفسهم. القرآن الكريم يوجه الإنسان إلى أن يحمي نفسه بالدرجة الأولى. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. عليك أن تحمي نفسك، أن تقي نفسك. القرآن الكريم يتحدث عن الإنسان حينما يظلم نفسه. وهل نتصور أن الإنسان الذي يحب ذاته يظلم نفسه؟ نعم. الله تعالى يقول: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لذلك على الإنسان أن يتوجه إلى ذاته وأن يهتم بالعلاقة مع ذاته. كيف تكون العلاقة مع الذات؟ هناك عدة أمور. الأمر الأول التفرغ للذات، والخلوة بالذات. الإنسان غالبا يعيش مع الآخرين، يعيش مع الناس، يعيش مع الأشياء. النصوص الدينية تدفع الإنسان إلى أنه ينبغي أن يكون لك وقت تنفرد فيه بذاتك، لا تنشغل بأشياء أخرى عن ذاتك. وهذا ما نجده في العبادات، مثلا الاعتكاف. الإنسان الذي يعتكف، والاعتكاف من العبادات الراجحة والمستحبة، وبعض المؤمنين في منطقتنا الحمد لله في السنوات الأخيرة بدأوا التوجه إلى هذه العبادة، عبادة الاعتكاف، وكانت شبه مغيبة في مجتمعنا، أن يذهب الإنسان إلى المسجد ويبقى 3 أيام لا يخرج من المسجد إلا لضرورة، ويكون صائما منشغلا في العبادة، صائما في النهار طبعا، منشغلا بالعبادة والدعاء وتلاوة القرآن الكريم. هذا الاعتكاف فلسفته أن الإنسان يبتعد عن الانشغالات الأخرى ويتفرغ لذاته حينما يكون في المسجد منقطعا عن المنزل وعن الأهل وعن الناس وعن الآخرين، يكون منشغلا بذاته. وكذلك صلاة الليل والمناجات فلسفتها هي الخلوة مع الذات، أن الإنسان بعد منتصف الليل ينتصف، يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بعيدا عن الناس وبعيدا عن الاهتمامات المادية المختلفة، يتفرغ لذاته. كثير من الناس يأنس حينما يكون مع الآخرين، يأنس حينما يكون مع الملذات. الأولياء يأنسون بإقبالهم على الله، والإقبال على الله ومناجاة الله في حقيقته هو تفرغ للذات، هو اهتمام بالذات وإحضارها بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن على الإنسان أن يعطي من وقته لذاته، خلي لك وقت تنفرد مع ذاتك، ليس كل الوقت مع الناس، ليس كل الوقت مع الأشياء، انفرد مع ذاتك. ألا تستحق منك ذاتك أن تخصص لها جزءا من وقتك؟ هذا أولا. ثانيا قراءة الذات، تأمل في ذاتك. الذات، ذاتك التي تعني أفكارك وآراءك وأحاسيسك ومشاعرك، تأمل فيها، اقرأها. النصوص الواردة عندنا حول معرفة النفس، من عرف نفسه فقد عرف ربه، معرفة النفس. تعرف على نفسك، اقرأ نفسك، اجلس تأمل في خبايا نفسك، اصنع لك جولة في زوايا ذاتك. ماذا تفكر في الموضوع الفلاني؟ ماذا ترى حول القضية الفلانية الأساسية المصيرية؟ ما هي أحاسيسك؟ ما هي مشاعرك؟ ما هي صفاتك النفسية الداخلية؟ اقرأ نفسك. الآن علماء النفس والاجتماع يحولون هذه القضية إلى عمل خارجي، استمارة معينة، يعطوك استمارة حينما تواجه الحدث الفلاني، هل أنت تنزعج؟ هل أنت تتقبل برحابة الصدر؟ هل أنت كذا كذا؟ خلي إشارة. طبعا هذه الصورة هي صورة من صور قراءة النفس. أنت تقرأ نفسك، فكر في نفسك، ماذا لو علمت أني سأموت بعد 5 دقائق؟ أولا هذا محتمل لو ما محتمل؟ هل محتمل أن الإنسان يموت بعد 5 دقائق أو بعد دقيقة واحدة أو بعد لحظة واحدة ولا لا؟ محتمل. طيب ضع هذا السؤال على نفسك، ماذا لو كنت سأموت بعد دقيقة، بعد 5 دقائق، وتصرف على هذا الأساس. ماذا لو واجهت الموقف الفلاني؟ لو أن الإمام المعصوم كنت بحضرته وطلب مني أن أتجرد عن أملاكي وبيتي، ماذا سأفعل؟ طلب مني أن أتقدم للجهاد والقتال، ماذا سأفعل؟ ماذا لو وصلني خبر معين ثقيل على نفسي، كيف سأتصرف؟ ضع هذه الأسئلة أمام نفسك واقرأ ذاتك، اقرأ ذاتك. ولذلك بعض الناس الذين لا يقرؤون أنفسهم ما يدري كيف راح يتصرف تجاه هذه، إذا واجهته المشكلة ينهار، لأن هو لم يعد نفسه لمواجهتها، لم يقرأ نفسه، منشغل بالأسهم والأرباح. طيب اطرح على نفسك سؤال، ماذا لو أصبحت غدا وقد نزلت قيمة الأسهم وراحت نصف أموالي، ثلث أموالي، كيف سأفعل؟ أصلا ما يحاول يطرح على نفسه هذا السؤال، كيف سأتصرف؟ ولذلك حينما بعضهم حينما واجه هذه المشكلة انهار، لأن أساسا هو ما كان مهيئ نفسه. إذن أولا التفرغ والتفرد مع الذات، الخلوة بالذات، هذا أولا. ثانيا قراءة الذات. ثالثا محاسبة الذات. حاسب نفسك. بعض الناس يبررون لأنفسهم، لا تزكوا أنفسكم، يزكي نفسه، دائما يدافع عن نفسه وعن مواقفه. لماذا تصرفت التصرف الفلاني تجاه فلان؟ لأنه يستاهل، ولو لم أتصرف هكذا كان يعمل كذا، ولولا كذا كان كذا. يبرر لنفسه، التبرير للذات. الذي يبرر لنفسه في الواقع يخدع نفسه، يضر نفسه. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. إنسان يلوم نفسه، يحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم وليلة، وفي نص آخر يحاسب نفسه محاسبة الشريك للشريك. إذا عند شراكة مع واحد وأراد يفصل وياه أو اختلف معه أو كان يشك فيه، يقعد بالدقة، وين صار هذا المبلغ؟ وين راح هذا الحساب؟ مع نفسك أيضا تعامل هكذا، حاسب نفسك. وأخيرا الجرأة في اتخاذ القرار مع الذات، بتغيير بعض طبائعها، تغيير بعض عاداتها، تغيير بعض أفكارها. وهذا صعب طبعا، إنسان اللي عنده فكرة وماشي عليها صعب أن يغيرها، اللي عنده طبيعة وماشي عليها صعب أن يغيرها. لكن هذا هو الامتحان الأكبر، أن الإنسان يغير بعض الطبائع لمصلحة ذاته، من أجل ذاته. هذه أمور أربعة نحن نجد النصوص الدينية تؤكد على الإنسان الاتجاه لنفسه ومحاسبة نفسه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه حتى يكون قدوة لنا يقول: إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. تروض نفسه لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر. ويقول عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن إصلاح نفسه. خلل في نفسك تعجز عن إصلاحه؟ أعجز الناس من عجز عن إصلاح نفسه. وفي كلمة جميلة جدا يقول عليه السلام: سياسة النفس أفضل السياسات. يعني أفضل سياسات التعامل هي سياسة التعامل مع النفس. كيف تسوس نفسك؟ كيف تدير نفسك؟ كيف توجه نفسك؟ ويقول عليه السلام: كلما زاد علم الرجل زادت عنايته بنفسه وبذل في رياضتها وصلاحها جهده. كلما زاد علمه معرفته العلم الصحيح الحقيقي تزيد عنايته بنفسه، بينما زيادة المال تجعل الإنسان منهمكا أكثر في عنايته بالمال. كل ما يحصل مال وبعد يريد مال، طيب وماذا يعمل؟ يفكر وين أفضل مكان يستثمر هذا المال، وين أفضل شركة يدخل فيها هذه الأسهم أو يضع فيها أسهم. يا طيب هذا المال، أصلحت المال، إصلاح الدار، بعض الناس عندهم هوس إصلاح المنزل والدار، حتى لو ما كان البيت يحتاج وعنده شوية فلوس وعنده شوية وقت، سنويا عنده برنامج إصلاحات في البيت وترميم وتغيير، واليوم يغير الفرش واليوم يغير كذا واليوم يغير كذا. طبعا الأناقة والتجمل أيضا مطلوب، لكن في بعض الأحيان يكون شيء زايد عن الحد وعلى حساب الأشياء الأخرى. وموضوعات الاهتمام بالسيارة السائدة عند بعض أوساط الشباب، التفاخر بأن سيارتي أحدث من سيارتك، أغلى من سيارتك، كذا فيها عن سيارتك. طيب هذا كله خارج الذات، ماذا عن ذاتك؟ ماذا عن الاهتمام بذاتك؟ كلما زاد علم الرجل زادت عنايته بنفسه. شهر رمضان المبارك هو أفضل فرصة وأفضل مجال لكي يتوجه الإنسان لذاته، يعرض نفسه على القرآن الكريم ويعرض نفسه على الأدعية الدعاء. هذه الأدعية التي نقرأها في شهر رمضان المبارك إنما هي برامج لمحاسبة الذات، للتفرغ مع الذات، لمكاشفة الذات ومصارحتها. دعاء أبي حمزة السمالي الذي تستحب قراءته في أسحار شهر رمضان ليس مجرد أن نطوي صفحات الدعاء، البعض يقرأ ويشوف كم صفحة باقي بعد. المسألة مو مسألة أن الصفحات نخلصها، لو تقرأ صفحة واحدة من الدعاء ولكن باستفادة واستثمار خير لك من أن تقرأ كل الصفحات من دون توجه. دعاء أبي حمزة السمالي يرجع الإنسان إلى نفسه. فقرات الدعاء فقرة كثيرة ولا يسع أن ننقل منها الكثير، والحمد لله كلكم إن شاء الله من رواد هذه المدرسة، مدرسة أهل البيت عليهم السلام، في الدعاء: وأعني بالبكاء على نفسي. أنا أبكي على نفسي، تبكي على فلوسك اللي تخسرها، تبكي على عزتك، تبكي على أحبابك، أو لا تبكي على نفسك. وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري. تسويف، ادفع حقوق الله، خمس إن شاء الله الشهر القادم جاية بعد فترة، انتظر العمارة الفلانية اللي عندي تخلص حتى بعدين أجمع الحسابات وأخمس. ضامن نفسك أنت، وإذا انتهت هذه العمارة الجديدة هم بيصير عندك طموح لعمارة أخرى، وإذا هالحساب صار كذا هم بيصير حساب آخر. بادر، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري، فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي. في بعض الأحيان تمر على واحد أو تتصل بواحد: فلان نريد نروح نزور أحد إحدى الشخصيات، الآن نمر عليك، الآن إحنا على الباب. ما يصير، أعطونا فرصة ألبس أسباح أتعدل، أنا ما مهيئ نفسي، شلون أروح؟ أنا ما متهيئ. طيب هل أنت متهيئ للقاء الله وهو لقاء متوقع في كل لحظة من اللحظات؟ هل أنت متهيئ للخروج؟ إذا واحد يسافر يحتاج فرصة يعدل أغراضه،
ما يصير تجي واحد تقول له الآن موعد السفر، الآن قوم تحرك روح المطار، ما يصير. أعطيني فرصة، رتب أغراضي، رتب أموري، كيف أروح يعني أسافر من أول الطريق؟ لازم أترتب. طيب وماذا عن سفر الآخرة؟ مرتب نفسك، مرتب أغراضك. الحجز بالطائرة تستطيع تأخذ مدى. أنا مسوي حجزي بعد شهر، من الآن إلى شهر استطيع أرتب أموري. طيب سفر الآخرة تقدر أيضا تتفق على أنه بعد كذا مدة سافر إلى الآخرة فتأخذ لنفسك فرصة تهيئ أمورك. لا، فجأة فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، مفاجئ. فإذا على الإنسان أن يستعد. الأدعية تعطينا هذا الروح، تعطينا هذا التوجه. فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي، وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. مات فلان مسكين مات، وانت شلون؟ انت محمي عن الموت. كل واحد إنك ميت وإنهم ميتون، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، فما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قدري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري. هذه الأدعية وأمثالها توجهنا لمكاشفة الذات. أو دعاء الافتتاح، فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي، يا رب إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. هذه الأدعية ينبغي أن نعتمدها كبرامج للخلوة مع الذات، لمحاسبة الذات، لقراءة الذات، ولاتخاذ القرارات الجريئة تجاه الذات ومع الذات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر الكريم لإصلاح أنفسنا، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا عندك من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء. اللهم وفقنا لإتمام وإكمال صيام شهر رمضان وأداء الواجبات التي علينا وأداء الحقوق التي للناس علينا في هذا الشهر الكريم. اللهم تقبل منا صيامنا وأعمالنا، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله.
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك نبي الرحمة ومنقذ الأمة نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية وثبتنا على محبتهم وولايتهم واجعلنا من السائرين في طريقهم واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة جاءت في سياق آيات تتحدث عن وصايا لقمان عليه السلام لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه الوصية من لقمان ونقل القرآن لها ببعض تفاصيلها من أجل توجيه الإنسان لتحمل مسؤوليته تجاه أبنائه. فالأب والعائلة تتحمل مسؤولية كبيرة في تنشئة الأبناء على القيم وعلى المبادئ وعلى السلوك الحسن. غالب العوائل تهتم بالتنشئة الجسمية وبالترفيه المالي وبالجوانب المختلفة، ولكنها تهمل هذا الجانب الأساس. مسؤولية كبرى أن ننشئ أبناءنا على أساس القيم والمبادئ، وهذا يتم بطريقين. الطريق الأول أن تكون العائلة قدوة للأبناء. الأب ينبغي أن يكون قدوة لابنه في السلوك القويم وفي تحمل المسؤولية تجاه القيم وتجاه المجتمع. في بعض الأحيان بعض الآباء يريد أن يظهر أمام أبنائه بشكل، ولكنه في الواقع له صورة أخرى. حينما يسافر، حينما يكون بعيدا عن أهله، أو في بعض الأحيان حتى وهو في البيت كما ينقل بعض الأبناء، كيف أن الأب يدفعهم إلى غرف النوم حتى يجلس هو ليتابع بعض الأفلام والمسلسلات. تتصور أن أبنائك قد ناموا وأن أبنائك قد لا يعلمون ماذا تصنع، ولكن الأبناء الآن أذكياء، يفكرون ويتحسسون بمختلف الأساليب والوسائل. مع الأسف الشديد بعض الآباء تأتينا رسائل من بعض الزوجات، من بعض الأبناء، أبناء يشتكون من أن أباهم يطالع أفلام ومشاهد إباحية. كتب لي بعض الأبناء وبعض البنات رسائل بهذا المفاد،
أنهم لاحظوا أن أباهم يحتفظ في جهازه كمبيوتر مثلا، في جواله يتابع بعض الأشياء، بعض الأفلام الإباحية، وبطرقهم الأبناء، إما الأب غفل سهى ترك، وبعض الأبناء أشطر من آبائهم في موضوع الجوال والكمبيوتر والأشياء، يعرفوا كيف يطلعوا يعني. بعض الزوجات أيضا كتبت تشتكي أن زوجها يتابع هذه الأشياء وينظر إليها ويصرف وقتا في متابعتها. طبعا هذه الأفلام، هذه المشاهد، هذه البرامج حرام، النظر إليها حرام، لأنها تثير الشهوة في الإنسان وتدفعه للحرام، وهي بحد ذاتها حرام، النظر إلى الأشياء المحرمة سواء كانت واقع خارجي أو كانت صور وأفلام مسجلة ومصورة. على الإنسان أن يكون قدوة لأبنائه في الالتزام بالقيم، في الالتزام بالسلوك الصحيح، وفي تحمل المسؤولية تجاه المجتمع وتجاه القيم. والطريق الآخر، الطريق الثاني، التوجيه. حديثنا اليوم كيف أن الأب ينبغي أن يربي أبناءه على تحمل المسؤولية تجاه مجتمعهم. ربي ابنك على العمل التطوعي، ادفع ابنك لكي يتحمل مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض الآباء يبخلون بأبنائهم، لا يريد أن ابنه ينشغل بالأشياء الأخرى ويورط نفسه في الأشياء الأخرى، وهذا خطأ كبير تجاه الابن نفسه وتجاه القيم التي يؤمن الإنسان بها. لقمان يوصي ابنه لا أن يكون هو صالحا فقط، وإنما يكون مصلحا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، يوجه ابنه إلى أن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أيضا في وصيته الأخيرة يقول لأبنائه: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وسار في هذا الطريق تواجهه صعوبات، تواجهه عوائق، عليك أن تربي ابنك على تحمل هذه الصعوبات. ابني اخدم المجتمع، تعاون مع الناس، اهتم بخدمة الدين، حتى لو أصابتك عوائق، مشاكل، تحملها واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ما يصيبك من مشاكل في طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحمل هذه المشاكل والصعوبات هو من عزم الأمور. نحن نجد كيف أن بعض العوائل الله سبحانه وتعالى يوفقهم لكي ينتجوا أبناء عاملين في خدمة الدين وخدمة المجتمع، يتحملون المسؤولية تجاه المجتمع وتجاه الدين مع كل الأعباء ومع كل الصعوبات، ويتوارثون القيام بهذا الدور، وهذا توفيق كبير. ونحن حينما نقرأ عن سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كيف كانت حياتهم، أبناؤهم، أسرهم، عوائلهم، كلهم كانوا في هذا الطريق يتحملون الأعباء ويواجهون الصعوبات ويتحملون المعاناة في سبيل خدمة الدين وفي سبيل خدمة الأمة. اليوم يشيع جثمان فقيد من العلماء والشخصيات التي خدمت الدين والأمة، وهو سليل أسرة توارثت خدمة العلم وخدمة المجتمع والدين، سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم رحمة الله عليه. هذا هو عاشر إخوة، عاشر عشرة من الإخوة، من الأبناء، من أبناء المرجع الراحل الإمام السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه. هؤلاء الأبناء العشرة لعل اثنين أو ثلاثة منهم فقط ماتوا بشكل طبيعي، وسبعة منهم شهداء في سبيل الله. هذا السيد فتح عينيه على الحياة وهو يرى معاناة أبيه الإمام الحكيم في مواجهة النظام البائد، وكيف عانى من الضغوط، وكذلك ما لحق بأخيه الشهيد السيد مهدي الحكيم رحمة الله عليه. وبعد أن هاجر هو مع أخيه الشهيد السيد محمد باقر الحكيم إلى إيران، الطاغية صدام المقبور اعتقل رجالات أسرتهم، عدد من رجالات أسرة آل الحكيم، وبعث لهم مندوبا، أحد العلماء الكبار الشيبة في الأسرة، بعثه إليهم إلى طهران إلى إيران، وخاصة إلى الشهيد آية الله السيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه، وقال له رسالة واضحة: إذا تستمر في معارضة صدام ومعارضة النظام العراقي أسرتك رهائن عندنا وسيعدمون كلهم، أو تترك هذا المسير وتجلس في الحوزة العلمية تدرس وتدرس يطلق سراح أسرتك ولا يصيبهم شيء. ووصلت الرسالة إلى السيد الحكيم. طبعا هذا موقف صعب، رجالات أسرته وكانوا علماء، بعضهم فقهاء مجتهدون فضلاء، كل واحد منهم يستسقى به السحاب ويستجاب به الدعاء لسلوكهم ولأخلاقهم ولعلمهم ولفضلهم، وضع أمام هذا الخيار الصح، ليس خيارا بسيطا، ولكنه هو الشهيد سيد محمد باقر الحكيم وأخوه الفقيد الراحل السيد عبد العزيز الحكيم، قررا أن لا مهادنة وأن لا تراجع، وأعادوا الرسالة إلى الطاغية: كد كيدك وسع سعيك، كما قالت عمتهم العقيلة زينب عليها السلام. وبالفعل أعدم رجالات أسرته، أعدموا بصورة بشعة، ووصلهم الخبر وهم يعرفون أن صدام يفعل ذلك، ولكنهم لم يتزحزحوا قيد أملة عن طريق الجهاد في سبيل الله. هذا ليس موقفا بسيطا، أناس ضحوا بأنفسهم بأعمارهم بحياتهم بأسرهم، عشرات من آل الحكيم استشهدوا، وعشرات ذاقوا الويلات في السجون والمعاناة الداخلية، لأن الذي يعمل ويتحرك أيضا يواجه خلافات ومشاكل وصراعات واتهامات وشائعات. وقد عاش الشهيد السيد محمد باقر الحكيم وأخوه الفقيد السيد عبد العزيز الحكيم معاناة كثيرة خلال سنوات طويلة من هذه المشاكل الموجودة بشكل طبيعي في الساحة، فتحملوا ذلك في سبيل الله. واليوم هذا الفقيه يودع الحياة الدنيا ويلتحق بآبائه وأجداده الطاهرين، نسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة، ونسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يحفظ بقية أنجاله والسائرين على درب الخير والحاملين للواء القيم الإسلامية التي تدافع عن مصالح الناس وعن مصالح الأوطان الإسلامية، نسأل الله لهم التأييد والتسديد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مراجعنا وعلماءنا وعلماء الإسلام العاملين المخلصين في كل مكان. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.